بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. القول التاسع في العلم الإلهي وما ذهب إليه المعتزلة، حيث قالوا بأن علم الواجب سبحانه وتعالى بالأشياء ما قبل الإيجاد هو علم بماهياتها الثابتة في العدم، لأنهم يؤمنون بأن لوح الثبوت أعم من لوح الوجود، فهذه الأشياء الممكنة قبل وجودها العين الخارجي لها ثبوت عيني في العدم، يعني قبل الوجود، وعلم الباري عز وجل إنما يتعلق بماهياتها الثابتة ثبوتا عينيا في العدم. ذلك الثبوت العيني ما قبل الوجود أي في العدم هو متعلق العلم الإلهي، فهم يرون أن للماهيات ثبوتا عينيا وشيئية ما قبل الوجود، هي محط العلم الإلهي. طبعا والجواب عنه واضح، هذا ما تقدم بيانه في المرحلة الأولى، حيث قلنا بأن الشيئية تساوق الوجود والثبوت هو الوجود، ولا معنى لافتراض ثبوت عيني للماهيات ما قبل الوجود، هذا لا معنى له، لأن المبنى الذي يعتمد عليه وهو أن الثبوت أعم من الوجود أبطلناه في المرحلة الأولى. هذا هو القول التاسع. قال هم بالحقيقة اضطروا إلى هذا القول اضطرارا، لأنهم من جهة يؤمنون بعلم الباري عز وجل بالأشياء قبل الإيجاد، فأمامهم خيار، إما أن يقولوا بأن هذه الأشياء موجودة منذ القدم وليست حادثة، وهذا يعني صيرورة هذه الممكنات كلها شنو؟ قديمة، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. زين، يبقى احتمال أنها حادثة. زين، إذا كانت حادثة فكيف يعلم بها الواجب سبحانه وتعالى قبل وجودها؟ العلم أزلي، والعلم بنظرهم هو علم حصولي، والعلم الحصولي تابع للمعلوم، فإذا كان المعلوم معدوما قبل الإيجاد معدوم، فكيف يتعلق به العلم؟ إذن لابد أن يلتزموا بأن العلم لا يحصل إلا بعد الإيجاد، لأن العلم تابع للمعلوم، وهذا يعني أن علم الباري عز وجل ليس أزليا. فهم إما أن يقولوا بقدم الممكنات، وإما أن يقولوا بحدوث العلم الإلهي، فلهذا الإشكال والورطة التي وقعوا فيها آمنوا بثبوت عيني للأشياء قبل وجودها، وهو ثبوت ماهياتها في الأعيان، وهذا الثبوت هو متعلق العلم الإلهي الأزلي، أما وجودها الخارجي فهو متأخر، وهذا لا يؤدي إلى مشكلة. فافتراضهم هذا الافتراض بسبب الخروج من مشكلة وقعوا فيها. التاسع قول المعتزل أن للماهيات ثبوتا عينيا، مو فقط ثبوت علمي، لا لا، ثبوت عيني في العدم. يعني شنو؟ يعني ما قبل الإيجاد، قبل الوجود. وهو ذلك الثبوت العيني في العدم هو الذي تعلق به علمه تعالى قبل الإيجاد، وفيه أنه قد تقدم في المرحلة الأولى بطلان القول بثبوت المعدومات. يعني ما قبل الوجود لا ثبوت، لأن الشيئية والثبوت تساوق الوجود. القول العاشر ما نسب إلى الصوفية، التصوف المراد هنا التصوف النظري وليس التصوف العملي، وأحيانا يطلق على التصوف النظري العرفان النظري، فهذه في الحقيقة هي نظرية المتصوفة، أي نظرية العرفاء كما قالوا. ما هي هذه النظرية؟ قالوا بأن لهذه الأشياء ثبوتا علميا قبل وجودها، وهذا الثبوت العلمي ما قبل الوجود هو المتعلق لعلم الواجب سبحانه وتعالى. وهذه النظرية في الحقيقة تشترك مع النظرية السابقة، نظرية المعتزلة من جهة، وتختلف عنها من جهة أخرى. أما جهة الاشتراك فهي افتراض ثبوت للماهيات قبل الوجود، ونقطة الاختلاف بينهما أن النظرية السابقة قالت إن هذا الثبوت هو ثبوت عيني، أما نظرية المتصوفة قالوا لا، هذا الثبوت ليس ثبوتا عينيا وإنما هو ثبوت علمي. ثم قال وهذا الثبوت العلمي ما قبل الإيجاد هو بتبع مقام الأسماء والصفات، وذلك لأنهم آمنوا بأن الوجود له مراتب، المرتبة الأولى مرتبة الذات، وجود الذات، وهي مرتبة الوجود المطلق الذي يسمى في كلماتهم بالله بشرط القسمي. مرتبة الوجود المطلق أو الله بشرط المقسمي. هسه شنو السبب التسمية؟ هذا لابد أن يدرس في محله، مو محل كلامنا الآن. المهم يسمى بمرتبة الله بشرط المقسمي، مرتبة الوجود في مقام الذات، هاي المرتبة الأولى. وهذه المرتبة لا يمكن إدراك كنهها، قالوا هذا الوجود ليس له رسم ولا صورة ولا يتعلق به علم ولا برهان ولا غير ذلك، لأنه مرتبة الذات ولا يمكن إدراك كله. المرتبة الثانية ما يسمى عندهم بمقام الأحدية، وهذه المرتبة أيضا قالوا لا يمكن أن يدركها برهان الفيلسوف ولا مكاشفات العارف. المرتبة الثالثة مقام الأسماء والصفات، أو ما يسمى بمقام الواحدية، وهذا المقام تستهلك، طبعا في نرجع للأسبق اللي هو مقام شنو الأحدية، ذاك المقام شنو فرق عن مقام الأسماء والصفات اللي هو المقام الثالث؟ في المقام الثاني قالوا هو مرتبة الوجود الذي تستهلك فيه جميع الأسماء والصفات. أما هذا المقام الثالث اللي هو مقام الواحدية فهو مقام الأسماء والصفات، يعني الذي لا تستهلك فيه الأسماء والصفات. هسه شنو الاستهلاك وشلون يصير؟ هذا أيضا في محله، أو ما يعبر عنه في المقام الثاني بشرط لا. مقام الأحدية يعبرون عنه بشرط لا. ليش بشرط لا؟ لأن الأسماء والصفات منصهرة ومستهلكة فيه. أما مقام الواحدية فلا، هو فيه الأسماء والصفات دون أن شنو تنصهر أو تستهلك في هذا المقام. بلي يكون بشرط شيء، يمكن نعبر عنه بشرط شيء، وهو يكون التجلي الأول أو الظهور الأول للواجب سبحانه وتعالى في هذا المقام، مقام الأسماء والصفات. زين. رابعا مقام الفيض الأقدس، وهذا المقام هو علم الباري عز وجل بالأشياء الثابتة ثبوتا عينيا ما قبل الإيجاد، يعني لهذه الأشياء الممكنة ثبوت عيني ما قبل الإيجاد، يطلق عليه اصطلاح الأعيان الثابتة. هذه الأعيان الثابتة تكون بتبع مقام الأسماء والصفات، ولذلك يسمى الفيض الأقدس، يعني أول إفاضة من الواجب سبحانه وتعالى أو التجلي الأول يكون من بنحاض هذه المرحلة وهي الأعيان الثابتة. زين، هذا شنو مقام؟ هذا المقام الرابع. المقام الخامس الفيض المقدس، وهو بلحاظ الأشياء ما بعد الإيجاد، يعني بوجوداتها العينية الخارجية، هذا نسميه الفيض المقدس. إذن عندنا مقام الذات ومقام الأحدية ومقام الواحدية ومقام الفيض الأقدس ومقام الفيض المقدس. والملحوظ في النظرية العاشرة والذي هو المتعلق للعلم الإلهي هو المقام الرابع اللي هو الفيض الأقدس أو الأعيان الثابتة، اللي هي بتبع الأسماء والصفات، يعني بتبع المقام الثالث يأتينا المقام الرابع. فعلم الباري عز وجل يتعلق بالأسماء والصفات بهذه المرتبة الرابعة أو مقام الفيض الأقدس. وهذا ما قبل الإيجاد لو بعد الإيجاد؟ هذا قبل الإيجاد، ثبوت عيني، عفوا ثبوت علمي قبل الإيجاد. الجواب أيضا واضح، نفس الجواب الذي أجبنا به عن النظرية التاسعة نجيب به عن النظرية العاشرة، نقول لا يعقل أن نفترض ثبوتا للماهية قبل الوجود، سواء كان ثبوتا عينيا كما ادعى ذلك المعتزلة في القول التاسع، أو كان ثبوتا علميا كما ادعى ذلك الصوفية في القول العاشر. أصل افتراض الثبوت ما قبل الوجود، هذا الثبوت شنو؟ غير معقول، لأن الشيئية والثبوت يساوق الوجود، ولا ثبوت في العدم، لا ثبوتا عينيا ولا ثبوتا علميا. قال العاشر: ما نسب إلى الصوفية أن للماهيات ثبوتا علميا، هذا هو الفرق بين النظرية العاشرة والنظرية التاسعة، هناك ثبوت عيني، هنا ثبوت علمي. أن للماهيات ثبوتا علميا بتبع الأسماء والصفات، الأسماء والصفات اللي هي مقام الثالث، وهذا لا، هذا المقام الرابع، ثبوت الماهيات علميا هو المقام الرابع اللي أسميناه الفيض الأقدس، بتبع الأسماء والصفات هو الذي تعلق به علمه تعالى قبل الإيجاد. وفيه أن آلة الوجود واعتبارية الماهية كما تقدم في محله تنفي أي ثبوت مفروض، أي ثبوت سواء كان ثبوتا علميا كما قال القول العاشر، أو ثبوتا عينيا كما في القول التاسع، تنفي أي ثبوت مفروض للماهيات قبل ثبوتها العيني الخاص بها، يعني قبل الإيجاد، قبل وجودها لا ثبوت لها، لأن الشيئية تساوق الوجود. فالإيمان بثبوتها قبل وجودها في الحقيقة هو اجتماع للنقيضين ما أشرنا إليه في محله. طبعا هذا الفهم الظاهري لهذه النظرية العاشرة، فيرد عليه هذا الإشكال، لكن الظاهر أن العرفاء والصوفية يمكن أن يحمل كلامهم على معنى أعمق من هذا الذي ذكرناه، وذلك المعنى الأعمق يكون مطابقا لما اختاره صدر المتألهين، وهو شنو؟ العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي، وهذا إن شاء الله سيأتيكم شرحه وتفصيله في الأسفار بعونه تعالى. طبعا قاعد نتكلم على أصالة الوجود، بل شون ذاك الشيء ثاني شرحناه في محله، قلنا ثبوت افتراضي عقلي، توسع عقلي فيفترضه ويخبر عن العدم، ذاك بحث آخر. الآن هم ما يتكلمون عن ثبوت افتراضي، يتكلمون عن ماذا؟ ثبوت علمي حقيقي، مو خارجي طبعا، ثبوت علمي للماهيات ما قبل الإيجاد، ذلك الثبوت تعلق به العلم، مو مراتب الثبوت الافتراضي العقلي اللي هو ما موجود في المرحلة السابقة على خلق الذهن والعقل. زين، إذا توجد لدينا لحد الآن كم نظرية صار؟ 10 نظريات ذكرها المصنف، بالإضافة إلى النظرية التي يتبناها المصنف وهو العلم التفصيلي في عين الكشف التفصيلي في عين العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي، وبالإضافة إلى النظرية الأخرى المنكرة، فيصير المجموع 12 نظرية. الصحيحة هي النظرية اللي شرحناها وتبناها المصنف. الفصل الثاني عشر في العناية والقضاء والقدر، يتكلم المصنف رحمه الله في هذا الفصل عن بعض مراتب العلم الإلهي، حيث قالوا بأن العلم الإلهي له مراتب أوصلها صدر المتألهين إلى خمسة، قال هي أو إلى خمس، هي العناية واللوح والقلم والقضاء المحقق السبزواري رحمه الله أضاف لها قسما سادسا وهو الذي أسماه سجل الكون. المهم المصنف يتكلم الآن عن ثلاث مراتب من مراتب العلم الإلهي، وهي العناية والقضاء والقدر. أما العناية، أول من ذكر العناية هم حكماء المدرسة المشائية، حيث قالوا بأن الفاعل العنائي هو ذلك الفاعل الذي لديه علم بفعله، ويكون علمه سببا وعلة تامة لإيجاد فعله خارجا. هذا هو الفاعل بالعناية، فالعناية هي العلم بالفعل بنحو يكون العلم هو العلة التامة لوجود الفعل. وبما أن المدرسة المشائية تحصر العلم الحضوري بعلم الشيء نفسه، فهذا العلم العنائي وهو العلم بالفعل قبل الإيجاد هو علم بالنفس والذات، أو علم بما عدا الذات، علم بما عدا الذات، فيكون علما حصوليا وليس علما حضوريا. ولهذا آمنوا بأن هذا العلم العنائي زائد على الذات، وإنما هو بنحو العرض أو بنحو العروض كما بينا ذلك في الفصل السابق. قلنا أن المدرسة المشائية آمنت بأن العلم الإلهي هو من نوع علم حصولي عنائي، لكنه زائد على الذات، فليس بنحو الاتحاد ولا بنحو العينية ولا بنحو الجزئية، وإنما هو بنحو العروض عارض على الذات. إذن العناية عند المشائين شنو صارت؟ هي من العلم الحضوري لو من العلم الحصولي؟ من العلم الحصولي. عين الذات لو زائد على الذات؟ زائد على الذات. ثم جاء بعد ذلك شيخ الإشراق رحمه الله فأنكر العناية بهذا المعنى، وقال العناية بهذا المعنى لا محصل لها. شنو معنى العناية بهذا المعنى التي بالمعنى الذي ذكره شنو؟ المشاؤون. ولهذا أنكر شيخ الإشراق أن تكون للعلم الإلهي مرتبة تسمى بالعناية أو العلم العنائي، لكن صدر المتألهين آمن بالعناية الإلهية أو بالعلم العنائي، وفسره بتفسير يختلف عما ذكره حكماء المشاة في نقطتين. النقطة الأولى، هم قالوا العلم هنا علم حصولي، لكن صدر المتألهين يراه علما حضوريا. ثانيا، هم رأوه زائدا على الذات بنحو العروض أو بنحو العرض، لكن صدر المتألهين يراه بنحو العينية، فهو عين الذات وليس عارضا على الذات. فالعناية عند صدر المتألهين هي العلم الإلهي السابق على الإيجاد، وهذا العلم هو علة تامة للإيجاد، لكنه علم حضوري وعين الذات، وليس علما حصوليا زائدا على الذات كما قال المشاء. وسيتعرض المصنف إن شاء الله تعالى إلى العناية بنحو أكثر تفصيلا في الفصل السابع عشر من هذه المرحلة. سيتعرض إلى جانب آخر من العناية، وهو العناية الفعلية، يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. قال الفصل الثاني عشر في العناية والقضاء والقدر. ذكروا أن من مراتب علمه تعالى، إذن قاعد نتكلم عن ماذا؟ عن مراتب العلم. أن من مراتب علمه تعالى العناية والقضاء والقدر، ثلاث مراتب. أكو مراتب أخرى، اللوح والقلم، وأضيف إليها أيضا سجل الكون. زين، أولا هذه لماذا هي مراتب للعلم الإلهي؟ قال لصدق كل منها العناية والقضاء والقدر بمفهومه الخاص. حينما نأتي ونحلل هذا المفهوم نراه صادقا على خصوصية من خصوصيات علمه تعالى، يعني مفهومه يرجع علمه إلى العلم. أما العناية وهي كون، شوف هذا التعريف للعناية، نشوفه يطابق المشاء لو يطابق كلام صدر المتألهين، وهي كون الصورة العلمية علة للمعلوم الذي هو الفعل. فإن علمه التفصيلي بالأشياء وهو عين ذاته. إذن صار كلامنا على شنو؟ على مبنى صدر المتألهين، لأنه على المشاة يقول وهو زائد على الذات، وهو عين ذاته علة لوجود الأشياء بما لها من الخصوصيات المعلومة، ويكونها قالوا كونها على النظام الأكمل أو ما يناسب النظام الأكمل. فعلمه تعالى علة تامة لوجودها، وهذا العلم علم حضوري وهو عين الذات. النتيجة، فله تعالى عناية بخلقه، أي له علم بالنظام الأكمل لعالم الخلق، وهذا العلم هو علة تامة لإيجاد الخلق دون أن نحتاج إلى توسيط شيء آخر. إيه هو التعبير في البداية الصورة العلمية هو مرد العلم، يعني العلم. وإلا لو نتكلم عن الصورة كصورة قد يقال هذا يناسب التعبير عن التعبير المشائي، وأن العلم علم حصولي. لكن هو بعدين قال وهو عين ذاته، فإذا كلامه هو مبني على نظرية الصدر المتألهي. بدأ وشرحناه في الدرس السابق، قلنا بنحو الوجود الذهني، بنحو الوجود الذهني. كيف الآن إحنا عند الممكنات الصورة من صورة الأشياء تنطبع في الذهن؟ يعني شنو تنطبع في الذهن؟ يعني تحصل وتعرض أو تعرض على الذهن. لا، هذا العلم الحاصل اللي هو العلم الحصولي هو الذي سبب وجود الشيء شنو؟ خارجا. طبعا احنا ما نقبل على هاي النظرية انه علم حصولي، لانه اذا كان علم حصولي وزائد على الذات فراح نسأل هل هو قديم او ليس قديما، حادث او ليس، كيف يصير علة تامة المن؟ اي، فهذا الاشكال احنا اوردناه سابقا على المشاة لا نقبله. نحن نؤمن بان هذا العلم عين الذات، ولهذا نسبة العلية التامة إليه شيء معقول ولا بأس به. طبعا الظاهر أن المشاء ما مصرحين هذا التصريح أنه علم حصولي زائد على الذات، لأنهم كما يظهر من كلمات الشيخ الرئيس ابن سينا أن هذا العلم الحصولي الذي هو الوجود الذهني مختص بذوات الأنفس التي لها وجود ذهني، والواجب سبحانه وتعالى ليس من ذوات الأنفس. هسه شلون نفسر كلامه؟ هذا بعدكم إلى دراسة أعمق إن شاء الله تعالى. وأما القضاء، القضاء اللي هو المرتبة الأخرى من مراتب العلم، أولا نأتي إلى ما هو معنى القضاء لغة وعرفا، ما هو المعنى المعروف للقضاء؟ الجواب، القضاء معناه جعل النسبة بين الموضوع والمحمول نسبة واجبة ضرورية بعد أن لم تكن واجبة ضرورية. فالقضاء بمعنى الإيجاب، القضاء بمعنى الإيجاب. يقول تماما، يمثل لك بمثال، يقول تماما ما يفعله القاضي حين يصدر حكمه، لو تنازع زيد وعمر على ملكية الكتاب مثلا فحكم القاضي بأن الكتاب لزيد، هذا شنو معنى؟ أن القاضي أوجب أن أوجب صيرورة الكتاب علما لزيد، حكم بأن الكتاب لزيد وأن العلاقة بين زيد وبين الكتاب وهي الملكية علاقة واجبة ضرورية. نعم، هذا الحكم والقضاء حقيقي تكويني لو اعتباري، يعني حينما أوجب القاضي هذه العلاقة نقول هذا حكم شنو؟ اعتباري، لا يترتب عليه أثر تكويني. نعم، إذا كان لدينا دستور مثلا وقانون يقول يجب على الحكومة تنفيذ قرارات القضاء، حينئذ القاضي إذا حكم بأن الكتاب لزيد فعلى القوة التنفيذية شسو؟ تذهب إلى عامر وتنتزع الكتاب من عامر وتعطيه لزيد. هذا أثر تكويني خارجي، لكنه نفس الحكم بأن الكتاب لزيد وأن المالكية ثابتة لزيد وأن زيد هو المالك، هاي كلها أمور اعتبارية. هذا المعنى الاعتباري نستعيره كمعنى حقيقي بالتحليل، نزيل هذا الجانب الاعتباري، نأخذ فقط معنى الإيجاب، إيجاب النسبة بين الموضوع والمحمول. فنقول إن الممكنات الموجودة لا يعقل أن تخرج من كتم العدم إلى عالم الوجود، الماهيات الممكنة لا تخرج إلى عالم الوجود إلا إذا شنو؟ وجبت بالغير. ولهذا قلنا سابقا إن الشيء ما لم يجب لم يوجد، فكل الموجودات هي واجبة لكنها واجبة بالغير. زين، من الذي أوجبها؟ العلة. زين، من العلة؟ العلة إما هي ذات الواجب مباشرة على رأي مدرسة الحكمة المتعالية، وإما هي سلسلة علل تنتهي بالنتيجة إلى ذات الواجب على رأي المدرسة المشائية. لكن بالنتيجة هذا الإيجاب لوجود هذه الممكنات ينتهي إلى الواجب سبحانه وتعالى. فالواجب إذن أوجب الوجود لهذه الممكنات، وإيجاب الوجود هو القضاء، فالقضاء الإلهي هو إيجاب النسبة بين الموضوع والمحمول التي هي في محل كلامنا إيجاب وجود الأشياء الممكنة. هذا هو معنى القضاء. طبعا هذا معناه في البحث الفلسفي، مع قطع النظر عن معنى القضاء في البحث القرآني أو في البحث الروائي والكلامي، هذا بحث آخر. قال: وأما القضاء فهو بمفهومه المعروف اللغوي والعرفي جعل النسبة التي بين موضوع ومحموله، جعلها شنو؟ طبعا جعل النسبة من إضافة المصدر إلى مفعوله، جعل النسبة التي بين الموضوع بين موضوع ومحموله جعلها ضرورية موجبة. لكن هذا على مستوى الاعتبار، فإحنا نحوله وين؟ إلى مستوى الحقيقة. فقول القاضي مثلا في قضائه: فيما إذا تخاصم زيد وعمرون في مال أو حق ورفعا إليه الخصومة والنزاع وألقيا إلى القاضي حجتهما، فقول القاضي: المال لزيد والحق لعمر. طبعا هم تنازعوا في أي شيء؟ إما تنازعوا في مال كالكتاب، وإما تنازعوا في حق كحق الشفعة أو حق الخيار أو غير ذلك. فلا معنى لقوله المال لزيد والحق لمن؟ لعمر. ولهذا قالوا النسخة الصحيحة أنه أو، مو أو، المال لزيد أو الحق لعمر. والأمر سهل، مجرد مثال. هذا شنو معناه؟ يقول معناه: فقول القاضي مثلا في قضائه، قوله المال لزيد هو إثبات الملكية لزيد أو إثبات الحق لعمر، لكن إثباتا ضروريا بمعنى الإيجاب يرتفع به التزلزل والتردد والاختلاف الذي أوجده التخاصم والنزاع بين زيد وعمر قبل القضاء وفصل الخصومة. وبالجملة القضاء إيش صار معناه؟ وبالجملة قضاء القاضي هو إيجابه الأمر إيجابا علميا. ليش قال إيجابا علميا؟ قيد علميا، لأن هذا الإيجاب حقيقي لو اعتباري، هذا اعتباري ليس له أثر تكويني. إيجابا علميا يتبعه شنو؟ إيجابه الخارجي اعتبارا. يعني القاضي يصير عنده علم بأن المال لزيد، فيوجب هذه النسبة إيجابا علميا، وبعد الإيجاب العلمي يترتب عليه الإيجاب الخارجي الاعتباري، ولكن هذا الإيجاب الخارجي الاعتباري قلنا إذا هناك سلطة منفذة ما راح يترتب عليه أثر تكويني بأخذ الكتاب من عمرو وإعطائه لزيد. المهم المعنى اللي يريد نأخذه الآن هو معنى الإيجاب، جعل النسبة بينهما واجبة ضرورية. وإذا أخذ هذا المعنى، يا معنى الإيجاب وجعل النسبة ضرورية موجبة، إذا أخذ هذا المعنى حقيقيا بالتحليل غير اعتباري، يعني نجرده من صفة الاعتبارية ونلحظه بما هو حقيقي، انطبق على الوجوب الذي يتلبس به الموجودات من حيث نسبتها إلى علتها التامة، فإن الشيء ما لم يجب لم يوجد. فهناك نسبة وجوب وضرورة بين الشيء كالإنسان وبين الوجود، لكن هذا الإيجاب بالذات لو بالغير، بالغير يعني بالعلة. زين ما هي علته؟ على جميع النظريات تنتهي هذه العلة إلى واجب الوجود سبحانه وتعالى. فإن الشيء ما لم يجب لم يوجد، وهو الوجوب الغيري من حيث نسبته، نسبة الشيء الممكن إلى العلة التامة. هذا الوجوب الغيري من حيث نسبته إلى العلة التامة هو إيجاب، إيجاب من قبل من؟ إيجاب من قبل العلة التامة. ولا شيء في سلسلة الوجود الإمكاني إلا وهو واجب إذا لوحظ في نفسه، موجب إذا لوحظ بالقياس من إلى علته، موجب بالغير. زين والعلل تنتهي إلى الواجب بالذات. هسه إما على المدرسة المشائية عندنا علل وعلة العلل هو الواجب بالذات، وإما على مدرسة الحكمة المتعالية أن الواجب بالذات هو العلة التامة المباشرة وما عداه فهي علل معدة. النتيجة فهو يعني الواجب بالذات تعالى هو العلة الموجبة لها ولمعلولاتها. لها المن؟ لها للعلل، مو قلنا والعلل تنتهي إلى الواجب؟ فالواجب تعالى هو العلة الموجبة للعلل ومعلولاتها، فانطبق عليها علة العلة علة. طبعا سواء كانت علة المعدة على رأينا أو علة الحقيقية على رأي المشاة. زين وإذ كانت الموجودات الممكنة بما لها من النظام الأحسن في مرتبة وجوداتها العينية الخارجية، معلومة للواجب سبحانه وتعالى أو ليست معلومة؟ معلومة. وإذ كانت الموجودات الممكنة في مرتبة وجوداتها العينية على طبق النظام الأكمل، إذ كانت علما، هاي خبر، كانت علما فعليا للواجب تعالى، فما فيها من الإيجاب من أين جاء؟ من الله سبحانه وتعالى، وهو قضاء منه تعالى، فهو إيجاب علمي يتبعه الإيجاب الحقيقي الخارجي. هذا هو معنى القضاء الذي هو مرتبة من مراتب العلم الإلهي. زين هاي المرتبة يوجد فوقها يا مرتبة، هذا القضاء اللي هو مرتبة، يقول وفوقه هذا العلم، فوقه العلم الذاتي من الواجب المنكشف، هاي منه ضمير يرجع للواجب، فوقه العلم الذاتي من الواجب. طبعا ليش قال من الواجب؟ هو العلم الذاتي واجب، لأن الآن نتكلم عن القضاء، والقضاء فيه جهة، يا جهة جهة إيجاب الغيب، إيجاب. فنقول هذا العلم منه اللي في جهة إيجابية، فيه جهة شنو؟ إيجابية. نخرج العلم عن صفته المحضة إلى كونه شنو؟ فيه جهة إيجابية. وفوقه العلم الذاتي من الواجب المنكشف له، يعني للواجب به بهذا العلم الذاتي كل شيء على ما هو عليه في الأعيان على التفصيل بنحو أعلى وأشرف، اللي هو على نظريتنا احنا فسرناه ما قبل الإيجاد هو شنو؟ العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي. فالقضاء قضاءان يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.
السلام عليكم.